نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان.
هذه مسألة جديدة بارك الله فيكم، وهي متعلقة بالإيمان باليوم الآخر، فهذا استقرار حسن من المؤلف رحمه الله، فإنه تكلم قبل ذلك على مسألة الرؤية ومعلوم تعلقها باليوم الآخر، فناسب أن يتطرق إلى بعض المسائل التي تتعلق بالإيمان بهذا الركن. فذكر في هذه الفقرة مسألة الميزان، والميزان هو الذي ينصبه الله تعالى يوم القيامة حتى توزن فيه أعمال العباد وغيرها مما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. والمقصود بذلك بيان تمام حكمة الله تعالى وعدله ورحمته بين العباد، فمن تمام ذلك أن يكون هذا الأمر الذي هو أمر الميزان وما يتبعه من الحساب والجزاء حسيا يراه الخلق أجمعون، حتى يكون ذلك أدعى لإقامة الحجة عليهم وإظهار عدل الله تعالى التام. وبهذا الذي ذكرته يعلم الجواب الإجمالي عن شبهة من نفى الميزان من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، فإنهم قالوا هذا الميزان ليس ميزانا حقيقيا حسيا، وإنما هو مجاز عن العدل، يفسرون هذا الميزان بالعدل، فليس عندهم ميزان حق له كفتان وله كذا وكذا مما يذكره الأئمة، وليس عندهم وزن للأعمال بصورة حسية، وإنما هو العدل. فنقول كما ذكرت آنفا إن حكمة الله تعالى اقتضت أن يكون هذا الأمر حسيا أمام الخلق حتى يكون هذا مبالغة في إقامة الحجة عليه. ويمكنك أن ترى هذا جليا في اليوم الآخر بشكل عام، فإنك ترى كثيرا من الأشياء في اليوم الآخر تكون بصورة حسية مشاهدة. لماذا؟ لأن هذا اليوم هو الذي يتجلى فيه ملك الله تعالى وسلطانه وتتجلى قدرته، وهو اليوم الذي يكون فيه الحساب والجزاء، يعقبه بعد ذلك الخلود إما في الجنة وإما في النار. فمن حكمة الله تعالى أن يكون هذا اليوم مظهرا للحجة التامة على جميع الخلق. أتكلم على رؤية الله عز وجل كما سبق بيانا، أتكلم حتى على رؤية الكافرين لله تعالى في ذلك اليوم، تكلم الآن على الميزان، سيأتي الكلام على الحوض والصراط وما أشبه ذلك، كل هذه أمور حسية. لماذا؟ حتى تقوم الحجة على الخلق على الوجه الأتم. فإن الشيء إذا كان حسيا أمام الإنسان كان إيمانه به أقوى. إيمانك بالشيء إذا كان حسيا أمامك يكون أقوى، ولا يكون هناك مجال للجدال فيه، أتجادل في شيء تراه أمامك؟ فهذا قطع لكل شك وريب وجدال في آيات الله عز وجل، وهذا هو حق اليقين. تكلمنا كثيرا على درجات اليقين، حق اليقين هو الذي تراه بعينيك وتسمعه بأذنيك وتعايشه بنفسك، فهذه حكمة الله عز وجل تقتضي أن تكون كل هذه الأشياء في صورة قيل، لأن هذا اليوم هو الذي تتجلى فيه الحجة على العباد ويظهر فيه ملك الله تعالى، ولهذا ينادى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهذا هو الميزان بارك الله فيكم، والأصل في ثبوته الكتاب والسنة والإجماع. الآيات في الكتاب أشهر من أن تحصر وهي معلومة، وكذا الأحاديث من السنة سنشير إلى طائفة منها، وكذا الآيات إن شاء الله تعالى. والإجماع لا يعلم نزاع بين أهل السنة والجماعة من الصحابة وأتباعهم بإحسان لا يعلم بينهم نزاع قط في إثبات الميزان، وأنه ميزان حقيقي على ما تقتضيه ظواهر الآيات والأحاديث. ومن تأكيدهم لهذا يقولون ما يذكره الإمام اتباعا للنصوص أيضا. قال رحمه الله: يوزن فيه الخير والشر، توزن فيه الحسنات والسيئات، توضع في إحدى الكفتين الحسنات وفي الأخرى السيئات. وهذا شأن الكفتين. قال لهم: كفتان، كفتان مشاهدتان حقيقيتان، ولهم لسان. أما شأن الكفتين فورد فيه النص كما سيأتي من حديث صاحب البطاقة. الكفتان ورد فيهما النص، وأما اللسان فلم يرد فيه إلا بعض الآثار عن الحسن وغيره، عن الحسن البصري وغيره، ولكن نقل الإجماع عليه غير واحد من أهله. وهذه الآثار تلقاها العلماء من أهل السنة بالقبول. وهذا تنبيه مهم. الأصل في مسائل المعتقد أنه لا يجوز إثبات شيء منها إلا بنص أو إجماع، لا مجال للقياس في مسائل المعتقد كما شرحناه في قول المصنف، وليس في السنة قياس أو بمعناه. فليس هناك قياس في مسائل المعتقد، وإنما الأصل عندنا النص والإجماع. فأما النص فظاهر واضح أنه، وأما الإجماع فهو الذي ننبه عليه، لأن كثيرا من طلبة العلم لا ينتبه له ويقع فيه الكثير من الخطأ. فمن طلبة العلم من يظن أنه إذا عدم النص في المسألة العقدية فإنه لا يحل إثباتها، ويصير إثباتها محل نظر وتوقف. يقول: طالما ما فيه نص إذن لا أثبت هذا الأمر الذي نتكلم فيه. فنقول: هذا غلط وضلال، لأن الله تعالى تعبدنا باتباع سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فلابد من اتباع سبيل المؤمنين كما أنه لابد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا فرق بينهما. ومعلوم أن الإجماع حجة مستقلة لا يفتقر إلى نص ظاهر. لو أنت فتكت وراي تحت كلمة ظاهر دي حط خط، لأن لو ما قلتهاش يفسد المعنى. لو قلنا الإجماع لا يفتقر إلى نص بقت مصيبة، لما احنا بنقول نص ظاهر. لا يفتقر الإجماع إلى نص ظاهر. لماذا نقول هذا؟ لأنه ما من إجماع إلا وفيه نص، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يجوز أن تأتي الأمة هكذا من تلقاء نفسها فتجمع على أمر لا أصل له في دين الله تعالى. ومن ظن هذا فإنه لم يفهم الإجماع على حقيقته، فلا بد من وجود نص. ولكن كما قال رحمه الله: قد يخفى هذا النص على طائفة من الناس. هذا النص يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله، المهم أنه لا بد من وجود نص. فنحن نقول: الإجماع لا يفتقر إلى نص ظاهر، أو بتعبير آخر لا يفتقر إلى نص خاص. يعني قد يكون هناك إجماع في مسألة معينة وأصل هذا الإجماع نص عام يتناول هذه المسألة، يعني ليس في هذه المسألة نص يخصها ولكنها تندرج تحت إيه؟ تحت عمومات. فلا يجوز حينئذ أن يرد الإجماع بدعوى أنه ليس في المسألة نص خاص. واضح يا جماعة؟ فهذا بارك الله فيكم في مسائل المعتقد وفي مسائل الفقه وفي جميع مسائل الدين. ومن توقف في قبول الإجماع حتى يرد النص لا سيما في مسائل المعتقد فهو ضال مضل. يقود هذا إلى الكثير من البدع والمحدثات ومخالفة ما هو معلوم بالضرورة عن أهل السنة والجماعة وما هو مسطر في كتب المعتقد بلا نكير. فلا بد بارك الله فيكم من البحث في ثبوت الإجماع من عدمه في هذا النوع من المسائل، في هذا النوع الذي لا يكون فيه نص إيه؟ نص خاص. فأننا الآن مسألة اللسان في الميزان، نثبت اللسان ولا ما نثبته؟ لا بد من النظر، لأنه ما في نص خاص في إثبات الميزان، لكن ننظر هل هناك إجماع أم لا؟ هل هذه المسألة تلقاها أهل السنة بالقبول أم لا؟ في خلاف ولا ما في خلاف؟ ننظر. أما أن تضرب المسألة هكذا يعني بشكل قاطع، أن يقال مثلا ما في لسان لأنه ما في نص، هذا كلام غير صحيح وهذا مسلك غير صحيح. فنقول بارك الله فيكم اللسان ثابت بالإجماع، إذا الكفتان ثابتتان بالإيه؟ بالنص، واللسان ثابت بالإجماع. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، ولا يعلم أحد من أهل السنة نازع في هذا اللسان أو توقف فيه. فالميزان إذن نخلص من كل هذا إلى أن الميزان ميزان حقيقي مشاهد، له كفتان وله لسان، توزن فيه الأعمال. هذا يقودنا إلى نوع الموزون، نوع الأشياء التي توزن في الميزان. ما الذي يوزن فيه؟ فالمشهور طبعا عندما نتكلم على قضية الأعمال أن الذي يوزن هو الأعمال، وهكذا جاءت النصوص. هذا هو ما تقتضيه الظواهر الكثيرة في الكتاب والسنة، من ثقلت موازينه من خفت موازينه إلى آخره. من السنة مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان إلى آخره. يبقى هنا الكلمتان هذا عمل يوزن في الميزان. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أخلق حسب. الخلق أيضا من جملة الأعمال، والأحاديث في هذا الباب كثيرة فيها إثبات أن الأعمال توزن في الميزان. لكن جاءت بعض النصوص الأخرى التي يدل ظاهرها على خلاف ذلك، وقد يظن فيها تعارض ولا تعارض إن شاء الله تعالى. فمن النصوص ما يجيء فيه أن الذي يوزن صحائف الأعمال، فرق بين العمل نفسه وبين صحيفته. فمن النصوص التي جاءت في شأن الصحائف حديث صاحب البطاقة الذي أشرت إليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عبد الله بن عمرو معروف وحديث صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يعني من الخطايا، نسأل الله السلامة. فتوضع هذه السجلات، أو قال صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول له. قال يقول الله تعالى: فإن لك عندنا حسنة، أو قال: فإنك اليوم لا تظلم. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. يبقى استفدنا من الحديث إثبات الإيه؟ الكفتين، في كفتين توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: يا ربي، وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله. فأفادنا هذا الحديث أمرين: الأمر الأول أن الميزان له كفة، الأمر الثاني أنه يوزن فيه صحائف الأعمال. ومن النصوص ما يجيء فيه أن الذي يوزن العامل نفسه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا سال قرن مسعود في الميزان اثقل من جبل احد لما وحد الصحابه من دقه ساقيه. فقال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. قال اهل العلم لا تعارض بين هذه النصوص وكل هذا يوزن في الميزان. يوزن في الميزان الاعمال وصحائفها والعامل نفسه. فجمعوا بين النصوص واستعملوها جميعا ولا تعارض بينهما. واضح؟ فخلاصة القول إذن في الميزان له ميزان حقيقي، له كفتان وله لسان، توزن فيه الأعمال وصحائفها والعامل نفسه. يؤمن أهل السنة بجميع هذا إيمانا بما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير.
هذه المسألة أيضا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، بل هي مقدمة، مقدمة اليوم الآخر الموت وما يتبعه من فتنة القبر. وكثيرا ما يتكلم العلماء في هذا المقام أولا على الإيمان بالموت، وهذا الأمر في الحقيقة لا يحتاج إلى كثير كلام ولا يعلم أحد نازع فيه. فالإيمان بالموت أن الموت واقع وأن كل نفس ذائقة الموت كما قال ربنا تبارك وتعالى، ولكن الشأن كله فيما بعد الموت. ففيما بعد الموت يأتي ما يسمى بفتنة القبر، والمقصود أن كل إنسان يفتن في قبره أو يفتن بعد موته، حتى نتحرز من قضية أنه قد يكون هناك أحد ليس له قبر أو كذا، هناك فتنة بعد الموت. هذه الفتنة يمتحن فيها كل إنسان، يسأل عن ثلاثة أمور: يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فأما المؤمن فإنه يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر فإنه يقول لا أدري. ثم يعقب ذلك النعيم أو العذاب. فأما المؤمن فإنه ينعم، يأتيه من نعيم يسمع له في قبره، وأما الكافر فإنه يأتيه من سموم النار ويضيق عليه في قبره، إلى غير ذلك من التفاصيل التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا هو المعنى الإجمالي عندما يقال فتنة القبر، أي الفتنة التي تكون بعد الموت التي يحصل فيها الامتحان لكل ميت. فأهل السنة يؤمنون بهذا لا خلاف بينهم فيه، والأصل في ذلك عندهم الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجه الدلالة أنه ذكر أمرين غاير بينهما. الأمر الأول العرض، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الأمر الثاني العذاب، وهذا يكون يوم القيامة: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فالعرض الأول لم يكن يوم القيامة، هذا مقتضى الآية ولا بد. ففي أي وقت كان إنه يكون في هذه الدنيا قبل قيام الساعة. فهناك إذن قبل قيام الساعة عرض على الإيه؟ على النار عياذا بالله تعالى بالنسبة للكافر. ويقول الله عز وجل أيضا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. ثبت الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الآية بهذه المحنة التي ذكرناها، بهذه الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم: أما المؤمن فإنه يسأل من ربك ومن نبيك؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيقول ربي الله ودين الإسلام إلى آخره. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هناك بعض الآيات الأخرى في الكتاب، وهذه فائدة زائدة أذكرها الآن. هناك بعض الآيات الأخرى يستدل بها بعض أهل السنة، يعني ليس محل وفاق في الاستدلال، يحدث فيها نزاع بين أهل السنة. هل تصلح للاستدلال بها في هذه المسألة أم لا؟ منها قوله تعالى أو منها الآيات التي فيها شأن الموتتين والحياتين، عارفينهم؟ في بعض الآيات فيها ذكر موتتين وحياتين، كمثل قوله تعالى في سورة البقرة، من حافظ؟ أيوة، كيف تكفرون بالله عند معلمة وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هناك موتتان وحياتان ثم الرجعة. فمن السلف، مش كل السلف، من السلف من فسر الحياة الثانية في هذه الآية بالحياة فين؟ في القبر. فالترتيب عندهم هكذا: الموتة الأولى هي الموتة التي تكون قبل الولادة، لأن الإنسان كأنه أحيى من إيه؟ من موات، هي الحالة التي يكون عليها الإنسان في صلب آبائه، هذه الموتة الأولى. الحياة الأولى واضحة عندما يخرج الإنسان من بطن أمه. الموتة الثانية أيضا واضحة بقبض الروح. طيب الحياة الثانية، من السلف من قال هي الحياة في القبر، ومنهم من قال بل هي الحياة عند البعث. تمام. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عند بعض السلف المعيشة الضنك هنا هي المعيشة فين؟ في القبر. الذين درسوا معنا عقيدة الإسماعيلية يذكرون هذا جاء في عقيدة الإمام الإسماعيلي رحمه الله. فعند بعض السلف أن المعيشة الضنك هنا هي المعيشة فين؟ في القبر. لكن هذا النوع من الآيات ليس متفقا على موطن الدلالة منه، وبالتالي لا يعول عليه كثيرا في هذه المسألة. وأما السنة بارك الله فيكم، فالأحاديث في إثبات فتنة القبر متواترة باتفاق أهل الحديث. ثبتت في الصحيحين وفي غيرهما من كتب الإسلام عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها وصف دقيق لما يحدث للميت في قبره من الفتنة والسؤال والنعيم والعذاب، بل فيها وصف لما يكون عند الاحتضار وعند قبض الروح. وجمع هذا كله كما أقول لكم دائما حديث واحد، هناك حديث واحد جمع كل هذا، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الطويل الذي أخرجه أبو داود وغيره في ذكر السياق التام والذي يحدث تماما للميت من وقت احتضاره إلى وقت وضعه في القبر وما يكون بعد ذلك. وهذا الحديث من شاء أن يقف على السياق التام فقد ذكره العلامة الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز. فهذا الدليل من السنة، حديث متواتر، حديث في ذلك بلغ التواتر عند أهله. نلاحظ هنا أن الإمام رحمه الله يقول زيادة على شأن عذاب القبر: ومنكر ونكير، هذان اسمان للملكين اللذين يمتحنان العبد. احنا قلنا في محنة، في سؤال، من الذي يسأل؟ ملكان. الرواية المتفق عليها في عامة الأحاديث بإبهام هذين الملكين، كما قال صلى الله عليه وسلم: فيأتيه ملكان فيسألانه، وفي بعض الروايات يأتيه ملكان أسودان أزرقان. وأما التسمية فإنها ثبتت في حديث أخرجه الترمذي وغيره وصححه بعض العلماء في إسناده كلام يسير، لكن صححه بعض العلماء، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيه ملكان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وهذا الحديث تلقي بالقبول أيضا عند العلماء، وإن كان في إسناده بعض كلام لكن تلقاه العلماء بالقبول وذكرهم في كتب العقائد، مر معنا في أصول السنة للإمام أحمد وفي المنظومة الحالية لابن أبي داود، والأمثلة كثيرة جدا. وأما أهل البدع فإنهم ينكرون عذاب القبر وينكرون فتنة القبر، ولهم في ذلك حجج نستوفيها في مقام آخر إن شاء الله. لكن من أعظم شبهاتهم أنهم يقولون إن هذا معارض للقرآن، الشبهة المستمرة دائما، يقولون هذا معارض للإيه؟ للقرآن. كيف هذا؟ قالوا هذا يعيدك إلى مسألة الإيه؟ الآية التي ذكرتها التي فيها ذكر الموتتين والحدثين. هذه الآية بعينها هي التي يحتج بها أهل البدع، عرفت؟ فأهل البدع يقولون القرآن فيه ذكر موتتين وحياتين، الآية التي ذكرناها من سورة البقرة والآية من سورة غافر، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قالوا فالقرآن فيه ذكر موتتين وحياتين، فلو ثبتت فتنة القبر لازم أن تكون هناك حياة إيه؟ ثالثة. قالوا فالأحاديث معارضة للقرآن وبالتالي لا تقبل. فأتى بعض السلف، وهذه من عادة بعض السلف في هذا المقام، أنهم دائما يستدلون بنفس الآيات التي يستدل بها أهل البدع حتى يبينوا أن فيها حجة عليهم، وقد يستدلون بآيات أخرى للتنبيه على مخالفة أهل البدع، كما قال بعضهم في الصراط المستقيم، منك الحضر معنا تفسير سورة الفاتحة، قلنا بعض السلف قال في الصراط المستقيم إيه؟ أبو بكر وعمر، ده مش تفسير باطني، لا، الصراط المستقيم أبو بكر وعمر، يعني من جملة الصراط المستقيم. احنا كما قلنا أن ذاك الصراط المستقيم هو إيه؟ كل قول وعمل يوصل إلى الله، كل قول وعمل يحبه الله ويرضاه، كل قول وعمل يرى. أليس من جملة ذلك تعظيم أبي بكر وعمر واتباع أبي بكر وعمر؟ فالسلف هؤلاء نبهوا على هذا، على هذه المسألة في هذه الآية تحديدا، حتى يردوا على أهل البدع وحتى يبينوا أنهم مخالفون لنفس الصراط المستقيم الذي يسألون الله الهداية إليه في صلاتهم. نشوف النكتة البليغة عند السلف، هم عايزين يقولوا إيه؟ المبتدع هؤلاء عندما يصلون ماذا يقولون؟ اهدنا الصراط المستقيم. في أحد لا يستطيع يقول هذا؟ موجود في جميع الصلاة في جميع الركعات. فهؤلاء السلف أرادوا أن ينبهوك على أن هؤلاء المبتدعة يخالفون نفس الصراط المستقيم الذي يسألون الهداية إليه، لأن من جملة الصراط المستقيم إيه؟ اتباع أبي بكر وعمر، عرفت؟ فالآية هذه بارك الله فيكم التي فيها ذكر الموتتين والحياتين هي حجة أهل البدع بزعمهم يعني في هذه المسألة. فنقول كما قال العلماء، هذه الحياة التي تكون بعد الموت يقال لها حياة برزخية، وهذا أيضا من التنبيهات المهمة في هذا المقام. هناك ما يسمى بالبرزخ يعبر به في مسألتنا، وهذا مأخوذ من كتاب الله، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فهذا المقصود. فالبرزخ هذا ما هو؟ البرزخ في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، فالمقصود أن هناك حاجزا بين هؤلاء الموتى وبين الحياة الدنيا، وكذلك بين الآخرة، يعني كأن الموتى بينهم وبين الدنيا شيء، وبينهم وبين الآخرة نفس هذا الشيء، يعني كأنهم يعني هكذا حتى تتصور المسألة، هناك شيء بين الدنيا والآخرة، هذا المقصود بالبرزخ. فالبرزخ هذا هو القبر أو ما بعد الموت، فلأجل هذا قال العلماء حياة إيه؟ برزخية. يعني إيش حياة برزخية؟ قالوا هي حياة لا تشبه حياة الدنيا ولا حياة الآخرة بالطبع، هي حياة لا تشبه حياة الدنيا ولا حياة الإيه؟ الآخرة، لا يعلم تفاصيلها على الوجه الأكمل ولا يعلم كنهها وحقيقتها إلا الله. إنما نحن نعلم ماذا؟ نعلم أن هناك محنة، وهناك سؤالا، وهناك نعيما، وهناك عذابا، في حدود التفاصيل التي أطمعنا الله تعالى عليها من خلال كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحقائق على ما هي عليه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فهذه حياة ليست كحياة الدنيا وليست كحياة الآخرة، وبالتالي فلا معارضة للقرآن. ده لو سلمنا أننا نحتاج إلى تعارض أصلا أو نحتاج إلى فك تعارض معذرة، لأن الأصل أن السنة إذا أتت بزيادة على القرآن فإنها تقبل مباشرة. لهذا يعتني العلماء دائما بذكر العلاقة بين السنة والقرآن كما سبق معنا في وصول السنة للإمام أحمد وكما سبق في هذه الرسالة أيضا. حتى إذا مرت عليك مثل هذه المسألة كنت موصلا، عندما تمر عليك مثل هذه المسألة فأنت تعرف مقدما أن السنة تأتي بزيادة على القرآن، فإذا زادت على القرآن فإنك تقبل الزيادة ولا يجوز لك أن تردها بزعم أنها لم تأتي في القرآن. واضح؟ فنحن لا نحتاج ابتداء إلى فك تعارض، لكن على التسليم نقول لا تعارض، لأن الحياتين اللتين ذكرتا في القرآن إنما هما حياتان مخصوصتان، حياة الدنيا وحياة الآخرة، فليس فيهما نفع لحياة أخرى. لأنه لو كانت حياة البرزخ كحياة الدنيا أو كحياة الآخرة كان حينشأ التعارض اللي هم بيقولوا عليه. فهمنا يا جماعة ولا لا؟ إنما لا، هذه حياة خاصة لها تفاصيلها الخاصة، ليست كحياة الدنيا وليست كحياة الآخرة، وبالتالي فليس هناك تعارض أصلا بين الأحاديث وبين الآيات. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح للنبي عليه السلام، فإن حوضه ضرع ناقة
فإن حوضه
ضرع ناقته.
هذه مسألة أخرى من مسائل اليوم الآخر، وهي الإيمان بالحوض. والحوض هذا هو حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض يكون فيه ماء، وهذا الماء يشرب منه أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى الإجمالي للمسألة. المعنى الإجمالي للمسألة أن هناك حوضا للرسول صلى الله عليه وسلم فيه ماء يشرب منه أتباعه يوم القيامة. وهذا الحوض من المسائل التي ثبت بها النص في الكتاب والسنة أيضا. فمن الكتاب قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر كما ثبتت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما اسم لنهر في الجنة. الكوثر في الأصل هو الخير الكثير، لكن ثبتت الأحاديث بتعيينه في هذا النهر الذي هو في الجنة، وجاء من صفته كذا وكذا كما هو مبين في الحديث. وهذا النهر هو الذي يأتي منه هذا الحوض الذي نتكلم عنه. فإن الحوض من صفته كما سنشير إليه إن شاء الله أنه يصب فيه ميزابان من الجنة، يعني أصل إذا من فين؟ من الجنة. طب من أي شيء في الجنة؟ من هذا النهر الذي هو نهر الكوثر. فكانت الآية إذن دليلا على إثبات الحوض بدلالة الأحاديث المفسرة، لأن السنة تفسر القرآن. وأما السنة في إثبات الحوض فالأحاديث أيضا بلغت مبلغ التواتر عند أهل العلم والحديث، رواها كثير من الصحابة وخرجت في الصحاح والسنن والمسانيد، وجاء فيها وصف دقيق لهذا الحوض. فمن هذا الوصف تحديد مكانه، قال صلى الله عليه وسلم: حوضي ما بين أيلة وصنعاء. أيلة مكان بالشام، وصنعاء مكان باليمن. فهذا في تحديد مكانه. ومن صفته ما يتعلق بآنيته، قال صلى الله عليه وسلم: آنيته كعدد نجوم السماء. ومن صفته صفة مائه، قال صلى الله عليه وسلم: ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى طعما من العسل، وأطيب ريحا من المسك، من شرب منه لم يظمأ أبدا. ومن صفته الميزابان اللذان أشرت إليهما، يصب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق أي فضة. ومن صفته ما يتعلق بصفة الشاربين منه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزادن رجال من أمتي على الحوض يوم القيامة فأقول هلوم، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. تبين بذلك أن الذين يشربون من الحوض هم أهل الاتباع، وأن أهل الإحداث والمخالفة فإنهم يحرمون من ذلك. فهذا كله وما أشبهه نؤمن به على ما جاء وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الحوض الذي نتحدث عنه. طيب، هل هذا الحوض مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم أم من الأنبياء أيضا، أو يعني من الأنبياء كذلك لكل نبي حوض؟ المصنف هنا يقول: ولكل نبي حوض إلا صالحا النبي صلى الله عليه وسلم فإن حوضهم ضرب ناقته. هذا الكلام ينقسم عندنا إلى قسمين. القسم الأول أن لكل نبي حوضا، وهذه المسألة وردت فيها بعض الأحاديث عند الترمذي وغيره، وهي محل نزاع بين العلماء في ثبوتها. هذا بالنسبة للأحاديث. وبالنسبة لمعناها من المسألة نفسها أن لكل نبي حوضا، ففيها نزاع منقول أيضا عن العلماء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: المشهور اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالحوض. المشهور اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالحوض. وحكى النزاع أيضا الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على السفارينية. فالمسألة إذن ليست من موارد الإجماع، وإنما هي من موارد النزاع. ونحن لسه قايلين إيه؟ كل مسألة ليس فيها نص أو فيها نص موضع كلام عند المحدثين كمسألتنا هذه، لكل نبي حوض، هذه فيها نص صحيح، لكن النص هذا فيه نزاع عند المحدثين. هل هذه الأحاديث التي وردت في ذلك تصلح للحجة أم لا؟ فمنهم من يعتبر بمجموعها فيحسنها أو يصححها، ومنهم من يتوقف فيها. وهذا هو الأقرب عندي والله تعالى أعلم، بعد النظر فيها فإنها شديدة الضعف لا تصلح للتقوية. وبناء عليه فننتقل مباشرة إلى الإجماع. إن وجدنا إجماعا فحي هذا، لا نستطيع مخالفته كما أشرت إليه. وبالبحث في المسألة يتبين أنها ليس فيها إجماع. وعليه فمن اختار التوقف في هذه المسألة كمثل الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في شرحه على هذه المسألة، اختار التوقف في هذه المسألة، فهذا له وجه، لأن الأحاديث لم تثبت عنده، ولأن المسألة ليس فيها إجماع. ومن ثبتت عنده الأحاديث فاستروح إليها وقال بالمسألة فأثبتها فإنه أيضا لا جناح عليه، فالمسألة إذن ليست من موارد الإجماع. طيب، هذا بالنسبة للقسم الأول الذي هو إيه؟ لكل نبي حوض. طيب، القسم الثاني الذي يتعلق بصالح عليه السلام خاصة، أن حوضه ضرع ناقته. عامة أهل العلم على عدم القول بذلك. عامة أهل العلم على عدم القول بإيه؟ بذلك، لأن الأحاديث فيها لا تثبت كما بينه محقق الرسالة التي بين أيدينا. الأحاديث فيها لا تثبت، وعامة أهل العلم يصرحون بأنهم لا يعلمون دليلا ثابتا في هذا، وبالتالي لا يثبتون هذه المسألة. يبقى الفرق بين المسألتين إيه؟ أن المسألة الثانية عامة أهل العلم مصرحون بعدم إثباتها أو بالتوقف فيها على الأقل. وأما المسألة الأولى ففيها النزاع من أهل العلم، من يثبت أن لكل نبي حرضا ومنهم من يتوقف في ذلك، والأمر مرجع إلى إيه؟ إلى درجة الأحاديث التي وردت في هذا الباب. فمن صح عنده هذه الأحاديث وجب عليه أن يقول بالمسألة، ومن لم تصح عنده فإنه لا يقول بها طالما أنه ليس في المسألة إجماع. نقف هنا.